الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ما زال في الصناعات الخمس، وبقي عندنا نقطة وهي فائدة الصناعات الخمس إجمالا، وسوف يبين تفصيلا في محله فائدة كل صناعة. عليكم السلام ورحمة الله. ليس فيها مطلب، ولكن من باب المقدمة قدمها المصنف، نقرأها حتى ندخل في المادة المهمة وهي صناعة البرهان. قال: أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، سوف يقسمها إلى ثلاثة أقسام، فإن صناعتي البرهان والمغالطة، البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر، لا مطلقا، لكن على الأكثر تختص بمن يتعاطى العلوم النظرية كالفلسفة وعلم الكلام وما شابه ومعرفة الحقائق الكونية. ولكن سوف يفرق بينهما. منفعة صناعة البرهان له، أي للذي يتعاطى العلوم، فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، كما يجب على الإنسان أن يعرف ما هي فائدة الأغذية للجسم، عليه أن يعرف هذا الإنسان الذي يتعاطى العلوم، عليه أن يعرف فائدة البرهان بالنسبة إلى هذه العلوم بالذات، لا بالعار. أما المغالطة فبالعار. هذا الفرق بينهما، أن البرهان بالذات كمعرفة فائدة أو نفع الأغذية لصحة الإنسان. أما منفعة صناعة المغالطة، ومنفعة صناعة المغالطة له، أي للإنسان الذي يتعاطى العلوم، فبالعرض لا بالذات، بالعرض، وهي كمعرفة السموم في نفعها. هل في نفعها؟ لا، الأصح أن يقول في ضررها،
ولكن فيها نفع.
لا، في ضررها حتى يحترز عنها. يجب على الإنسان أن يعرف ضرر السموم بالنسبة للجسم فيحترز عنها. إنسان يعرف أن هذا السم يضر بالجسم فيحترز عنه، لا يشربه. هنا في المغالطة كذلك، يعرف ضرر هذه المغالطات فيحترز عنها، لا يدخل فيها. نعم، هو لماذا لم يدخل فيها؟ لأنه عرف ضررها. طب لم يعرف نفعها. نعم، كان الأجدر أن يعبر بضررها بدل نفعها، في نفعها للاحتراز عنها. يعني فكما يجب عليه أن يعرف ضرر هذا النوع من السم كي يجتنب عنه، فكذلك مواد صناعة المغالطة يجب أن يعرفها ويعرف ضررها ليجتنب عنها. طب هذا بالنسبة إلى الصناعتين الأوليتين. أما الثلاث الباقية، العامة، نعم.
هنا بالنسبة يعني نرجع، ومنفعة صناعة المغالطة
إيه؟
له فبالعرض كمعرفة السموم في نفعها للاحتراز عنها، يعني قال في نفعها لأنها باعتبار مغالطة
الاحتراز عنها.
نعم، لكن هو في باب الكلام عن عن المثال، هو يتحدث عن المثال. السم هل فيه نفع للجسم؟ يعني كان الأولى هسه الأجدر أنه يعبر بضررها، والأمر مهم
ليس نفع للاعتراض عنها.
السموم هل فيها نفع؟ فيها نفع للجسم؟
لا، يعني مثلا سم الأفعى يصلح للأدوية،
يصلح. لا، هو يقول للاعتراض عنها حتى يعترف عنها، علله بالاحتراز حتى يحترز عنها، والأمر سهل. وأما الثلاث الباقية، الثلاث الباقية أيها؟ الجدل والشعر والخطابة، فإن فائدتها عامة للبشر، لا تختص بمن ماذا؟ بمن يتعاطى العلوم، وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ المناظرة والنقاش وإقناع الخاص. هذا بالنسبة إلى الجدل. أما صناعتي الخطاب والشعر فأكثر ما تظهر فائدتهما للسياسيين. السياسيين يحتاجون إلى ماذا؟ الخطاب، وحتى ماذا؟ حتى يكسبوا الناس لصالحهم. وكذلك يحتاج السياسيين ماذا؟ للشعراء والشعر وما شابه. وقواد الحروب أيضا ماذا؟ أيضا يحتاجون إلى الشعر والخطاب، وأكثر ما يحتاجونه إلى الخطاب. نعم، يخطب في الناس حتى يحفزهم على الحرب. وكذلك دعاة الإصلاح أيضا يحتاجون إلى صناعتي الشعر والخطابة، وقلنا أكثر ما يحتاجونه إلى الخطابة لحاجتهم إلى أقناع الجمهور ورضاهم وبعث الهمام فيهم وتحريض الجنود والاتباع الإقدام والتضحية. بل كل رئيس وصاحب دعوة حقة أو باطلة لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث التي هي الجدل والخطاب والشعر للتأثير على أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات. أغلب المنطقين لم يبحثوا هذه الصناعات تفريطا بغير وجه مقبول، لا دليل على هذا التفريط. إلا ها ترجع إلى وجه المقبول، إلا أولئك الذين ألفوا المنطق مقدم الفلسفة، فهؤلاء وجههم مقبول لأنهم ماذا أرادوا من المنطق مقدم للفلسفة. مثالهم فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة، لأن هاتين الصناعتين هما اللتين يحتاجهما في الفلسفة، في الفلسفة، فلا داعي لأن يبحث باقي الصناعات. كما صنع صاحب الإشارات الشيخ الرئيس والحاج هادي السبزواري صاحب المنظومة في منظومته، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات. وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث من هذه الصناعات: البرهان والجدل والخطابة. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة، أي البرهان والجدل والخطابة، في الدعوة الإلهية، وذلك قوله تعالى: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الحكمة هي البرهان، والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن. إذن في هذه الآية أشار إلى الأساليب الثلاثة والصناعات الثلاثة: البرهان والخطابة والجدل. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة. وقد آن شروع في بحث هذه الصناعات في خمسة فصول، وعلى الله التكلان. الفصل الأول في صناعة البرهان، صناعة البرهان، ويقع الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول في تعريف البرهان أو صناعة البرهان، هذا هو المقام الأول، والإشكالات الواردة، شرح التعريف والإشكالات الواردة على التعريف. والمقام الثاني في أقسام البرهان أو أقسام صناعة البرهان. والمقام الثالث في شروط صناعة البرهان. فثلاثة مقامات، الكلام فعلا في المقام الأول وهو تعريف البرهان. عرف البرهان بأنه عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات، قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا، ينتج يقينا بالذات اضطرارا. في هذا التعريف، في هذا التعريف عدة قيود. القيد الأول أن يكون قياسا، أن يكون قياسا، نعم، أن يكون هناك قياس. خب ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لا يمكن البرهان بالتمثيل، وقد أخذتم التمثيل في الجزء الثاني، ولا يمكن أن يكون بالاستقراء. البرهان بالاستقراء لا يسمى برهانا. هذا على ضوء التعريف، هذا الكلام على ضوء التعريف بقوله قياس أخرج التمثيل والاستقراء. خب لماذا أخرجه هذا صاحب التعريف؟ لماذا أخرج التمثيل والاستقراء؟ أخرجهم لأنهما لا يولدان يقين، لا يولدان يقينا. هذا سبب إخراجهم للتمثيل والاستقراء، لأنهم عللوه بماذا؟ لأنهم لا يفيدوا يقينا. طب هذا بالنسبة للقيد الأول، وهو أن يكون قياسا، فأخرج التمثيل والاستقراء، وهذا يعني أن القياس أو البرهان لا يمكن أن يكون تمثيلا ولا استقراء، وإنما يجب أن يكون قياسا، سواء كان قياس استقراء اقتراني أو قياس استثنائي بلا فارق، المهم أن يكون قياسا. في القيد الثاني ماذا قال؟ قال مؤلف من يقينيات، من يقينيات. ما دام قال قياس فهذا يعني أنه يتكون من مقدمتين على الأقل، لأن أقل ما يقوم به هو مقدمتين، هو مقدمتين صغرى وكبرى، ولكن قد يتألف من ثلاث مقدمات أربع مقدمات، المهم أنه على الأقل من مقدمتين. فبقوله قياس، بقوله قياس قد يكون مقدمات هذه القياس يقينية، وقد تكون ظنية، قد تكون وهمية، إلى آخره من المقدمات التي أخذناها سابقا، مبادئ الأقيسة يعني مواد الأقيسة يعني مقدمات الأقيسة، فقد تكون هذه المواد يقينية، وقد تكون ظنية، وقد تكون وهمية، إلى آخره. فبقوله يقينيات أراد أن يخرج هذه المقدمات، أراد أن يخرج هذه المقدمات الظنية الوهمية إلى آخره من المقدمات التي أخذناها سابقا. إذن لابد أن يكون هذا القياس مؤلف من مقدمات، وقد تكون هذه المقدمات يقينية أو غير يقينية كالظنية والوهمية وما شابه، فلذلك قيدها باليقينيات فأخرج غيرها من المقدمات. يعني لو جاءك سؤال لماذا ذكر في التعريف على أن تكون المقدمات من اليقينيات، تقول لأنه أراد أن يخرج غيرها من المقدمات، لأنه قوله قياس يشمل ما إذا كان العلم مطلق، يعني قد يشمل اليقينيات وغيرها، فبقوله اليقينيات أراد أن يخرج غيره من المقدمات أو غير اليقينيات من المقدمات. إذا توفر هذين القيدين، قياس كان هناك قياس والقياس مؤلف من مقدمات وهذه المقدمات يقينية، فهذين القيدين النتيجة لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون يقينية
بديهية.
لا لابد أن تكون يقينية، لابد أن تكون
يقينية.
مثاله قولك الإنسان موجود، الإنسان موجود، كل موجود يحتاج إلى علة، فالإنسان يحتاج إلى علة، هذا الإنسان موجود، خوب يقينا الإنسان موجود، أنا وأنت وأحمد وزيد وخالد إنسان موجود في الخارج، خوب الإنسان موجود في الخارج هذا يقين. خوب أتينا بمقدمة كبرى ماذا؟ بديهية يقينية، كل موجود يحتاج إلى علة، هذه بديهية من البديهيات. إذن أصبح عندنا صغرى يقينية وكبرى يقينية، فلا بد أن تكون النتيجة ماذا؟ يقينية، وهي ماذا؟ أن كل إنسان يحتاج إلى علة، لا بد أن تكون النتيجة يقينية. خب لماذا قلنا لا بد أن تكون النتيجة يقينية؟
المقدمة
يقينية. نعم، لأن العلاقة بين النتيجة والمقدمات علاقة العلة والمعلول، المقدمة والنتيجة هي علاقة العلة والمعلول، فالمقدمات علة الوجود النتيجة، والمعلول لا يمكن أن يتخلف عن علته، وهذا ثابت بداهة أن المعلول لا يمكن أن يتخلف ماذا؟ عن علته، والمقدمات علة لوجود النتيجة، فإذا وجدت العلة وهي المقدمات وجدت النتيجة التي هي المعلول، وهذا هو معنى قوله ضرورا أو ضرورة. ماذا قال في القيد الأخير؟ اضطرارا، هذا هو معنى، معنى اضطرارا هو هذا، أنه إذا وجدت المقدمات التي هي العلة لا بد أن توجد النتيجة التي هي المعلول اضطرارا سواء شئنا ما بينه. النتيجة لا بد أن توجد. لماذا؟ للعلاقة بين النتيجة والمقدمات، وهي علاقة العلة والمعلولية. فكلما وجدت العلة التي هي المقدمات وجدت النتيجة التي هي المعلول اضطرارا. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى قوله في التعريف اضطرارا. أما قيس بالذات أي لنفس المقدمات، لأجل نفس المقدمات لا لأجل أمر خارجي عن المقدمات،
يعني ذات المقدمات.
نعم، لذات المقدمات. ثم بعد ذلك يمكن نقرأ هذا أولا ثم نأتي بقية الوقت. قال: حقيقة البرهان إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق الصراح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان، يعني لا طريق إلا عن طريق البرهان، لأن البرهان هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة، أي صناعات الخمس التي هي البرهان والجدل والخطابة والمغالطة والشر. لأن البرهان هو وحده يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع، يستلزم اليقين بالواقع يعني يستلزم اليقين بالمعنى الأخص، اليقين بالمعنى الأخص. وعرفتم سابقا ما معنى اليقين بالمعنى الأخص. خب، لماذا يستلزم اليقين بالمعنى الأخص؟ لأنه يعتمد على مقدمات ومواد يقينية، لهذا يستلزم ماذا؟ البرهان يستلزم اليقين بالمعنى الأخص لأنه يعتمد على مقدمات ومواد يقينية. احفظها. لماذا يستلزم البرهان اليقين بالمعنى الأخص أو اليقين بالواقع؟ الجواب: لأنه يعتمد على مقدمات أو ومواد يقينية، فلذلك لا بد أنه ماذا؟ يطابق الواقع بالمعنى الأخص. ولذلك لأنه لا سبيل للحق الصراح إلا سبيل البرهان، يجب على طالب الحقيقة أن لا يتبع إلا البرهان. لماذا؟ لأنه لا يوصل للحقيقة إلا البرهان، لا يوصل للحقيقة إلا البرهان، وهو يريد الحقيقة لا يريد غيرها. حتى وإن استلزم أي البرهان قولا لم يقل به أحد قبله وقد عرفوه، أي أن المناطق عرفوا البرهان بأنه قياس، هذا القيد الأول، مؤلف أي أن هناك مقدمات، مؤلف من يقينيات أي أن المقدمات لا بد أن تكون يقينية، ينتج أي النتيجة تكون ماذا؟ أيضا يقينا بالذات أي لأجل نفس المقدمات لا لأجل أمر خارج، اضطرارا أي ضرورة لأجل العلاقة بين المقدمات والنتيجة. وهو نعمة تعريف سهل واضح مختصر، سهل واضح مختصر. ومن الواضح أن كل حجة عم من القياس وغيره، عم من القياس وغيره، لكن المطلوب هنا، المراد هنا من قولي كل حجة أي القياس، أن كل حجة لا بد أن تتألف من مقدمتين، إذ أقل ما يتألف منه القياس هو مقدمتين، لا يتألف قياس من أقل من مقدمتين. هل يمكن أن يقال أن قياس مقدمة واحدة؟ لا يمكن. قد يكون أكثر مقدمتين لا بأس، أما أقل مقدمتين لا يمكن. والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول أي يقينية، وهي اليقينيات التي مر ذكرها، وقد لا تكونان منها، قد لا تكونان من اليقينيات كما في الظنيات وما شابه، بل تكون واحدة منهما أي ماذا؟ من اليقينيات، أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع من عدد اليقينيات، الظنيات الوهميات ما شابه، التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. كالظنيات والوهميات والمشبهات وغيرها. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة التي ذكرناها في أقسام اليقينيات، وإما أن تكون نظرية فتنتهي بالنهاية لمن؟ إلى البديهيات. النظرية لمن نرجعها؟
إلى البديهيات.
قلنا سابقا أن النظريات لابد أن تنتهي إلى البديهيات، والنتيجة أنه حتى لو جئنا بمقدمة نظرية فلا بد أن تنتهي إلى ماذا؟
بديهية.
إلى بديهية. فإذا تألفت الحجة يعني القياس من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا. إذا تألفت من مقدمتين يقينيتين سميت ماذا نسميها؟ إذا مقدمتين يقينيتين هذا هو القيد الثاني سميت برهانا. إذن في المرحلة الأولى قال قياس حجة، حتى الحجة قد تكون برهان أو قد لا تكون برهان، قد تكون قياس وقد تكون غيره. فإذا كان من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا. خب من مقدمتين غير يقينيتين بعد نشوف المقدمتين جدا، قد تكون مغالطة، قد تكون شعر، قد تكون جدل وإلى آخره. المهم أنه لو كانت من مقدمتين يقينيتين سمينا ماذا؟ سمينا برهان. ولا بد أن يمتجا قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما، أي من المقدمتين، لا لأجل أمر خارجي، لا، وإنما من أجل هاتين المقدمتين لا بد أن ينتج قضية يقينية. لماذا هذه لا بد؟ واضطرارا طبعا، اضطرارا يعني اضطرارا بالضرورة، بالضرورة لأجل الملازمة بين المقدمات والنتيجة. فالمقدمات يقينية والملازمة علة ومعلول، المقدمات علة لوجود النتيجة، فإذا وجدت العلة والتي هي المقدمات، والمقدمات يقينية فلا بد أن توجد النتيجة، ولا بد أن تكون النتيجة ماذا؟ يقينية، لأن المقدمات يقينية فلا بد أن تكون النتيجة يقينية. اضطرارا يعني بالضرورة، يعني بالضرورة. وسوف يأتي في المبحث الرابع عند قوله عفوا يعني قصدي في المقام الثالث، في المقام الثالث من مقامات البحث، نعم، شروط القياس عند قوله شروط القياس، مزيد شرح لهذين القيدين بالذات وبالضرورة. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا، ولا بد أن ينتجا قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما، أي من المقدمتين، اضطرارا يعني بالضرورة لأجل الملازمة بين المقدمات والنتيجة، والتي هي ملازمة العلة والمعلولية. فإذا وجدت العلة التي هي المقدمات وجد المعلول الذي هو النتيجة، وكما كانت المقدمات يقينية لا بد أن تكون النتيجة يقينية، لأن النتيجة تتبع المقدمات. عندما يكون تأليف القياس في صورته يقينيا أيضا، متى تكون قوله ولا بد أن ينتج قضية يقينية؟ متى؟ عندما ماذا؟ عندما يكون تأليف القياس في صورته في هيئته يقينية، يقينيا أيضا. فإذا كان في صورته يقينيا أيضا، كان في مواده يقينيا أيضا، فتكون نتيجته ماذا؟ يقينية أيضا. كما كان في مادته، في مادته يعني في مقدماته، في مقدماته يقينية، في صورته هيئة تأليفه يقينية، لا بد أن تكون النتيجة يقينية، لأنه في مواده يقيني، في صورته يقيني، فلا بد أن تكون النتيجة يقينية. فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة. لماذا لا يستحيل تخلف النتيجة؟ استحالة تخلف المعلول عن علته، وهذا يعني أن الملازمة بين المقدمات والنتيجة هي ملازمة العلة والمعلولية. فإذا استحالت وبما أنه يستحيل تخلف المعلول عن علته الحقيقية، فكذلك يستحيل تخلف النتيجة عن المقدمات. فيعلم بها اضطرارا لا اختيارا، اضطرارا يعلم بها لأجل الملازمة لذات المقدمتين، أي أن السبب هو نفس المقدمتين لا لسبب خارجي عارض عليها، بل لأجل ماذا؟ ذات المقدمتين، بما لهما أي المقدمتين من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح. وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية، هذا هو المعنى، أي لأجل الملازمة، لأجل الملازمة بين المقدمات والنتيجة التي هي ملازمة بين كالملازمة بين العلة والمعلولية. ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة التي أخذناها في الموجهات على ما سيأتي في المقام الثالث من البحث الذي هو عند الشروط. فإن هناك الموجهات قلنا أن معنى الضرورة في مقابل الإمكان والامتناع، في مقابل الإمكان والامتناع، أما هنا ليس في مقابل الإمكان والامتناع، بل بأجل الملازمة بين المقدمات والنتيجة. والخلاصة أن البرهان يقيني، يقيني واجب القبول، واجب القبول. لماذا واجب القبول؟ لأنه مؤلف من مقدمات يقينية مادة وصورة في مواد قياسه وفي هيئة تأليفه، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول، اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخاص لا اليقين بالمعنى العام، اليقين بالمعنى الأخاص الذي قلنا أنه ماذا؟ اعتقاد وثبات واستحالة الانفكار. مو قلنا سابقا أنه ثلاث عناصر في اليقين بالمعنى الأخاص: اعتقاد وثبات واستحالة الانفكار، لا ينفك. واضح إن شاء الله. النقطة الثانية في البحث هي البرهان قياس، هذا ذكر لسبب إخراجهم التمثيل والاستقراء، التمثيل والاستقراء، نؤسس المطلب ونختم إن شاء الله. التمثيل والاستقراء أخرجوه من التعريف. لماذا أخرجوه؟ عللوا إخراجهم للتمثيل والاستقراء من التعريف بأنه لا يولد يقينا، لا يولد يقينا، هذا هو تعليله. الشيخ المظفر لا يقبل بذلك، يقول أن الاستقراء قد يولد يقين. طب لو كان الاستقراء تام يولد يقين قطعا، التمثيل في بعض أبوابه في بعض حالاته كما ذكرنا في الجزء الثاني يولد يقينا. طب إذا كانت علة إخراجهم للتعريف هي أنه لا يولد يقينا، لا نقبل به، لأنه ماذا؟ منقوض في بعض أنواع التمثيل والاستقراء فإنها تولد يقينا. إذن ماذا تقول أيها الشيخ المظفر؟ هل أن الاستقراء والتمثيل من البرهان؟ قال لا، قلنا سابقا أن الاستقراء والتمثيل ليس من البرهان. لماذا؟
لأن البرهان يزيد اليقين.
لماذا ليس من البرهان؟ قال لتخلف الشرط الأول والقيد الأول. ماذا قلنا في القيد الأول؟ قلنا يجب أن يكون قياسا، والتمثيل ليس قياسا، والاستقراء ليس قياسا. فلأجل تخلف القيد الأول نقول أن التمثيل والاستقراء ليس ماذا؟ ليس من البرهان، لتخلف القيد الأول وهو القياس. لا كما قلتم بأنه لأجل تخلف القيد الثاني وهو أنه لا يولد يقينا لأن مقدماته ليست يقينية. هم يقولون أنه لا يولد يقينيا بمعنى أن مقدماته ليست يقينية فلا يولد يقينا. الشيخ المظفر قال لا، هذا منقوض، بل السبب والسر في إخراج التمثيل والاستقراء هو لأجل تخلف القيد الأول وهو أن التمثيل والاستقراء ليس قياسا، ليس قياسا. خب لو قلنا للشيخ المظفر: شيخنا قد نولد قياسا من التمثيل والاستقراء، قال نعم قد تولدون قياسا، ولكن هذا يكون برهانا لا لأجل أنه تمثيل واستقراء بل لأنه قياسا، صار من القياس. فإما أن تولدون منهما قياسا فيكون داخلا تحت البرهان لأنه قياس، وإما أن لا تولدون قياسا فيكون خارجا عن التعريف لأنه ليس قياسا لتخلف الشرط الأول والقيد الأول. لحق نقراها لو ما نلحق،
ما نلحق
بس قراءة حتى نختم. ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. وعلل بعضهم ذلك أي أنه ليس برهانا بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين. لماذا لا يفيدان اليقين؟ قالوا لأن مقدماتهم ليس يقينية ويجب في البرهان أن يفيد اليقين. هذا ما قالوا. قال والحق أن الاستقراء هذا نقض التعليل والحق أن الاستقراء وكذلك التمثيل قد يفيد اليقين في بعض الأحيان وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني. بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيساء الكبرى من أين نأتي بها؟ من الاستقراء والاستقراء ناقص أصلا. أكثر كبريات الأقيساء هو الاستقراء المعلل. يعني هذا كل حديد يتمدد بالحرارة من أين جئنا بها؟ من الاستقراء. كل موجود يحتاج إلى علة من أين جئنا به؟ من الاستقراء. ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. خب شيخنا ما هو السر إذا لم يكن السر هذا؟ فما هو السر؟ قال والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس. إذا كان ماذا؟ إذا كان قياسا يفيد اليقين. أما لو لم يكن قياسا فلا يسمى برهانا كما شرحناه في التجريبيات. وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم فراجي. أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط فإنه لا يفيد يقين. ماذا يقول؟ يقول إما أن تقول الاستقراء تام فهو قياس إذن دخل في التعريف من باب القياس، وإما أن تقول استقراء ناقص فهو لا يفيد اليقين إذن هو خارج عن فهو ليس قياس فهو خارج عن التعريف. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل أو التقليل من شأنهما في العلوم، بل العلوم الطبيعية أي العلوم التجريبية بأنواعها وعلم الطب ونحوه كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل العقل بدون الاستقراء والتمثيل، ولكن إنما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس. أي إذا كان ماذا؟ إذا شكلنا منها قياسا، أما لو لم نشكل قياسا فلا تكون حجة ولا تكون برهانا. فراجع الأمر كله إلى القياس. قلنا سابقا أن التجريبات ترجع في الحقيقة إلى قياس خفي، هذا الذي يلزق إلى الشيخ المظفر. قلنا سابقا في بحث التجريبات ما ذكرتم أن التجريبات ماذا حقيقتها؟ ترجع إلى قياس خفي مؤلف من قياسين خفيين اقتراني وشرطي. هذا هو الذي قلنا، وبالنتيجة أرجعنا إلى مقدمات بديهية يقينية إذا تذكرتم في بحث التجريبيات. فهذا الذي يريد أن يقوله. قال إما أن نشكل من القياس الذي هو القياس الخفي، قال عنه الشيخ المظفر أنه يخفى على أغلب الناس، وإما أن لا يفيد قياسا فهو ليس بحجة. النقطة الثالثة أقسام البرهان أو البرهان لأمي وإني يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.